بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم. ولغط العالم كله في الجمعة الماضية انتظارا ليوم حنين، وبعثت وكالات الأنباء العالمية مراسليها ومصوريها لتغطية خبر المظاهرة التي حشد ودعا لها ووجه بعض غلاة الطائفية وكارهي وطننا الغالي عبر الفضائيات الأجيرة ومواقع الإنترنت في الفيسبوك وتويتر. ننتقل الآن أيها الأخوة مباشرة إلى كلمة والدنا خادم الحرمين الشريفين.
ثم الباطل بالحق والخيانة بالولاء وصلابة إرادتكم المؤمنة. أيها الشعب الكريم، اسمحوا لي أن أخاطب العلماء في هيئة كبار العلماء أو خارجها الذين وقفوا ديانة للرب عز وجل وجعلوا كلمة الله هي العليا في مواجهة صوت الفرقة ودعاة الفتنة. ولا أنسى مفكري الأمة وكتابها الذين كانوا سهاما في نحور أعداء الدين والوطن والأمة. وبكل اعتزاز أقول للجميع ولكم مواطن ومواطنة، إن أي أمة ترفع كلمة الحق لا خوف عليها وأنتم في قلبها الأمناء على الدين وأمن واستقرار هذا الوطن. أيها الرجال البواسل في كافة القطاعات العسكرية، وأخص بالذكر أخوانكم رجال الأمن في وزارة الداخلية، وإنكم درع هذا الوطن واليد الضاربة لكل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره. فبارك الله فيكم في كل ما تقومون به. أيها الشعب الكريم، يعلم الله إنكم في قلبي أحملكم دائما وأستمد العون وأستمد العزم والعون والقوة من الله ثم منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوني من دعاكم.
هذه كانت كلمات والدنا خادم الحرمين الشريفين في التي وجهها لأبنائه وبناته في هذا الوطن. دكتور محمد السعيدي ضيفي في هذا اليوم، أريد منك تعليقا على ما سمعت من كلمات خادم الحرمين الشريفين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. بادئ ذي بدء أهنئ المجتمع السعودي بكامله قيادة وشعبا بما حدث من إنجاز في يوم الجمعة الفائتة. يتمثل هذا الإنجاز في هذه المظاهرة الصامتة التي تدل على التلاحم الشديد بين القيادة والشعب، وتدل أيضا دلالة عظيمة على أن الشعب السعودي يعي ويعرف خصوصيته السياسية، خصوصيته الدينية، خصوصيته الاجتماعية، خصوصيته الأخلاقية. ولذلك كان الشعب السعودي بعيدا عن تقليد الأمم الأخرى، لأنه يؤمن بهذه الخصوصية، هذه الخصوصية التي كانت سندا عظيما لنا في هذا الوقت كي نتجاوز هذه الأزمة. وهذا هو الذي دعا خادم الحرمين الشريفين ودعا من قبله النائب الثاني جزاه الله خيرا إلى أن يشكر الشعب السعودي على هذه الوقفة وهذا الإيمان العظيم بخصوصيته التي يراد أن تنتهك ويراد أن تلغى حتى من قبل بعض الذين يتكلمون كثيرا عن الخصوصية وأن الشعب السعودي ليس له خصوصية. قد ثبت إيمان الشعب السعودي بخصوصيته. ثم خادم الحرمين قد استهل كلمته الموجزة بشكر علماء الأمة، وتكلم عن العلماء في داخل هيئة كبار العلماء وخارج هيئة كبار العلماء، لأن العلماء، وأعجبتني الحقيقة كلمته عندما قال ديانة لله عز وجل، وهذا يدل على وعي القيادة بأن العالم إنما يتحدث لله عز وجل وإنما يفتي لله عز وجل، وهذا هو الرفع الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به عندما قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
دكتور محمد، أستأذنك في الاستماع إلى القرارات الملكية التي صدرت، نتابعها الآن مع السادة المشاهدين ثم نعود إليك.
أولا، اعتماد صرف مخصص مالي قدره 1000 ريال شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص، ولإعطاء الفرصة لوزارة العمل لتقوم بتلقي طلبات الباحثين عن العمل وحصرها والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط استحقاقها واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيكون الصرف اعتبارا من 1/1/1433 للهجرة. ثانيا، على وزارة العمل بالإسراع باستكمال استقبال وتسجيل الطلبات وتهيئة كافة السبل للباحثين عن العمل في كافة مناطق المملكة والإعلان عن ذلك، ولن يقبل في هذا أي تسويف أو تأخير. ثالثا، تقوم وزارة العمل بشكل عاجل باستكمال ما قضى به أمرنا رقم 1/30 وتاريخ 20/3/1432 للهجرة، وإعداد الضوابط المتعلقة بذلك والرفع لنا بتقرير شهري عن كافة ما ذكر. رابعا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الإمضاء عبد الله بن عبد العزيز.
هذه من القرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين في موضوع الشباب الذين لم يجدوا عملا في القطاعين الخاص والعام. نعود مرة أخرى إلى كلمة خادم الحرمين، وأنا يعني استلفتني موضوع قوله للعلماء الذين وقفوا معنا ديانة.
نعم، هذه ديانة توقفت عندها أيضا، لأن العلماء الغالب عليهم ولله الحمد علماء الأمة علماء الشريعة أنهم لا يقفون إلا ديانة، لأن الله سبحانه وتعالى عصم العلماء بمجموعهم، علماء الأمة المتمسكين بشريعة الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبعقيدة العقيدة كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما جاء بها القرآن الكريم، هؤلاء في جملتهم معصومون، قرارهم في الجملة معصوم، يعني في الغالب لا ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فسبيل المؤمنين هو سبيل قياداتهم من العلماء. الله سبحانه وتعالى يقول ولو وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، الذين يستنبطونه هم العلماء، قال لعلمه الذين يستنبطونه، واللام هذه واقعة في جواب قسم، لعلمه أو واقعة في جواب شرط، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
نعم. طيب دكتور محمد، هناك بعض القرارات الأخرى التي أتمنى من المخرج الكريم أن نتابعها كاملة ثم بعد ذلك نعود إلى الضيف في الاستوديو. نذهب إلى القناة السعودية الأولى.
لتوفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين وتأمين السكن المناسب لهم، وذلك انطلاقا من الأمانة الملقاة على عاتقنا تجاه أبنائنا وبناتنا المواطنين واستشعارنا بمسؤوليتنا في هذا الشأن، أمرنا بما هو آت. أولا، اعتماد بناء 500,000 وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره 250 مليار ريال، وتتولى الهيئة العامة للإسكان مسؤولية تنفيذ هذا المشروع. ثانيا، تكون لجنة إشرافية برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط الهيئة العامة للإسكان لوضع الترتيبات اللازمة لذلك والإشراف على هذا المشروع والرفع لنا بتقرير شهري. ثالثا، على أمراء مناطق المملكة الاجتماع مع سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ الهيئة العامة للإسكان للعمل على إيجاد أراض للهيئة العامة للإسكان كل في منطقته وتسهيل مهمة الاستفادة منها لهذا الغرض واتخاذ الإجراءات العاجلة لإنجاز ذلك والرفع لنا بما يتم بهذا الشأن أولا بأول لاتخاذ ما نراه مناسبا. رابعا، تشكل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل ووزارة المالية والهيئة العامة للإسكان لحصر الأماكن التي لا تتوافر فيها أراض حكومية وتتطلب الحاجة تنفيذ وحدات سكنية فيها، وعلى وزارة المالية اتخاذ اللازم لتوفيرها بشكل عاجل. خامسا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الإمضاء عبد الله بن عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمر ملكي الرقم 1064 التاريخ 13/4/1432 من الهجرة. بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 23 بتاريخ 11/6/1394 من الهجرة وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 17/1398 من الهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 1000 تقسيم 18 بتاريخ 20/3/1432 من الهجرة، القاضي بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40,000,000,000 ريال، ورغبة منا في توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين بما في ذلك السعي لتمكينهم من تأمين السكن الملائم لهم وذلك بشكل عاجل، واستشعارا للمسؤولية الملقاة على كاهلنا تجاه أبناء وبنات هذا الوطن الغالي، أمرنا بما هو آت. أولا، رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300,000 ريال ليصبح 500,000 ريال اعتبارا من تاريخه. ثانيا، على وزارة المالية تغطية مقدار الدعم المقترح لرأس مال الصندوق بما يضمن عدم تأثير رفع قيمة القرض السكني على عدد الممنوحين من قروض الصندوق. ثالثا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الإمضاء عبد الله بن عبد العزيز.
أمر ملكي الرقم 1000 تقسيم 65 التاريخ 13/4/1432 للهجرة. بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المادة 58 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم 1000 تقسيم 10 بتاريخ 27/8/1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 10 وتاريخ 18/3/1391 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 1000 تقسيم 14 بتاريخ 3/3/1414 للهجرة، وانطلاقا من قول الله تعالى: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، واستشعارا منا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا في حماية المال العام ومحاربة الفساد والقضاء عليه على هدي كريم من مقاصد شريعتنا المطهرة التي حاربت الفساد وأوجدت الضمانات وهيأت الأسباب لمحاصرته وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها وأفرادها ومستقبل أجيالها، أمرنا بما هو آت. أولا، إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ترتبط بنا مباشرة. ثانيا، يعين الأستاذ محمد بن عبد الله الشريف رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير. ثالثا، على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بها على أن يصدر من مجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ أمرنا هذا. رابعا، تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية ولا يستثنى من ذلك كائن من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي. خامسا، على رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء ورئيس الديوان الملكي تزويد الهيئة بكافة الأوامر ذات الصلة بمهامها، وعلى جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها الرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها. سادسا، دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى، تقوم الهيئة بالتنسيق اللازم مع تلك الجهات فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين، وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة. سابعا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الإمضاء عبد الله بن عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمر ملكي، الرقم 1066، التاريخ 13/4/1432 من الهجرة. بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. نظرا لأهمية توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لأبنائنا وبناتنا، وسعيا منا لأن تعم كافة أرجاء البلاد، واستكمالا لما هو قائم وتحت الإنشاء من مدن طبية ومستشفيات تخصصية ومرجعية ومستشفيات ومراكز طبية ومراكز للرعاية الصحية الأولية في كافة مناطق المملكة، أمرنا بما هو آت. أولا، اعتماد مبلغ 16 مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة ما يلي: 1. مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، إنشاء مركزين للأورام والقلب ومركز وطني للعلوم العصبية بما مجموعه 850 سريرا إضافيا، ومركز للأبحاث بالإضافة لمبنى للإدارة وسكن للمدينة. 2. مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة لتشمل المستشفى التخصصي بالإضافة إلى إنشاء مراكز للقلب وزراعة الأعضاء والأورام والعلوم العصبية، ومستشفى للنساء والولادة والأطفال، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي لتصبح السعة السريرية للمدينة 1500 سرير و200 عيادة خارجية، ومختبرا مركزيا للأبحاث، ومبنى للإدارة وسكن للمدينة. 3. مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية لتشمل إنشاء مستشفى تخصصي بالدمام، ومستشفى الظهران التخصصي للعيون، ومركز زراعة الأعضاء والأورام، ومراكز للقلب والعلوم العصبية، ومستشفى تأهيلي بما مجموعه 1500 سرير، ومركز للأبحاث، و200 عيادة خارجية، ومبنى للإدارة وسكن للمدينة. 4. مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية لتشمل إنشاء مستشفى تخصصي بأبها، ومراكز للقلب والعلوم العصبية والأورام ومستشفى للعيون ومستشفى تأهيلي بما مجموعه 1350 سريرا ومركز للأبحاث و200 عيادة خارجية ومبنى للإدارة وسكن للمدينة. 5. مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الطبية لخدمة مناطق المملكة الشمالية لتشمل مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالجوف وإنشاء مراكز للأورام والقلب والعلوم العصبية ومستشفى للعيون ومستشفى تأهيلي ليصبح إجماليها 1000 سرير و200 عيادة خارجية ومبنى للإدارة وسكن للمدينة. 6. إنشاء مراكز للعناية المركزة في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية والمرجعية في عدد من مناطق المملكة. 7. استكمال منشآت في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض. 3. يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الإمضاء عبد الله بن عبد العزيز.
أمر ملكي. الرقم 1/67 التاريخ 13/4/1432 للهجرة. بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. نظرا لما لصحة المواطن من أهمية بالغة في مشمول رعايتنا له في ضرورته وحاجاته ومتطلبات عيشه الكريم، ورغبة منا في دعم البنية التحتية للقطاع الصحي بمساهمتهم في الجانب الصحي، أمرنا بما هو آت. أولا، رفع الحد الأعلى في برنامج تمويل المستشفيات الخاصة في وزارة المالية من 50 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، وأن ينفذ ذلك فورا. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الإمضاء عبد الله بن عبد العزيز. أمر ملكي. الرقم 1/68 التاريخ 13/4/1432 للهجرة. بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. انطلاقا من أهمية حماية جبهتنا الداخلية بكوادرنا الوطنية المؤهلة وإعطاء الفرصة لهم للإسهام في هذا الشرف، ولحاجة جهازنا الأمني للدعم والمساندة بما يعزز من قدراته في حفظ الأمن والاستقرار الوطني بإذن الله، أمرنا بما هو آت. أولا، إحداث 60,000 وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية على أن يتم تحديد الرتب وعدد كل رتبة بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المالية. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الإمضاء عبد الله بن عبد العزيز.
أمر ملكي. الرقم 1/69 التاريخ 13/4/1432 من الهجرة. بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية. بعد الاطلاع على ما تم رفعه لنا عن الحاجة إلى تحسين أداء القطاعات العسكرية والأمنية، وأن مما يساهم في ذلك ترقية المستحقين من شاغلي رتب الضباط والأفراد إلى الرتب التالية للرتب التي يشغلونها، ونظرا لأن تنفيذ ذلك يتطلب رفع الوظيفة العسكرية التي يشغلها كل منهم إلى الرتبة التالية بميزانية السنة المالية 1432-1433 من الهجرة. وبعد الاطلاع على البند 13 من مرسوم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية 1432-1433 من الهجرة، رقم م/5 وتاريخ 14/1/1432 من الهجرة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت. أولا، رفع الوظائف العسكرية المعتمدة بميزانية السنة المالية الحالية 1432-1433 من الهجرة التي يشغلها مستحقو الترقية وقت صدور أمرنا هذا من الضباط والأفراد في كافة القطاعات العسكرية والأمنية إلى الرتبة التالية. ثانيا، تتخذ الإجراءات النظامية لترقية الضباط من تاريخ استحقاق كل منهم وترقية الأفراد من تاريخ صدور أمرنا هذا، ويطبق على مستحقي الترقية وقت صدوره وفقا للشروط النظامية. ثالثا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الإمضاء عبد الله بن عبد العزيز.
أمر ملكي، الرقم ألف تقسيم 70 التاريخ 13/4/1432 للهجرة. بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، انطلاقا من أهمية الدور الكبير الذي يطلع به حماة الوطن وحراسه وهم من ضحوا في سبيل هذا الشرف بالنفس والنفيس، فسهروا على حماية الجبهة الوطنية في داخلها وعلى ثغورها رجالا نعتز بهم وببطولاتهم وتضحياتهم، أمرنا بما هو آت. أولا، قيام وزارة المالية وبشكل عاجل بمناقشة الجهات العسكرية بشأن أي حقوق أو التزامات مالية لمنسوبيها والتأكد من صرفها. ثانيا، قيام الجهات العسكرية كل على حدة بمناقشة احتياجاتها لإسكان منسوبيها مع وزارة المالية. ثالثا، تكوين لجنة من وزارة المالية والقطاعات العسكرية بكافة قطاعاتها لمناقشة احتياجاتهم في مجال القطاع الصحي والرفع لنا بالنتائج. رابعا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الإمضاء عبد الله بن عبد العزيز. أمر ملكي، الرقم ألف تقسيم 71 التاريخ 13/4/1432 للهجرة. بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، انطلاقا من قول الحق جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، واستشعارا منا بما يجب نحو علمائنا الأفاضل وهم أهل العلم وحراس العقيدة ومن حباهم الله بحسن الهدي وعلو السمت على جادة شرعنا المطهر بوسطيته واعتداله وسعة أفق حملته في مشمول ما أكدوا عليه في فتاواهم وقراراتهم وبياناتهم ومحاضراتهم، فمثلوا بحمد الله الامتداد العلمي لسلفنا الصالح في سباق مبارك لا نستغربه من علمائنا الموفقين بفضل الله عليهم للنهل من معين الكتاب والسنة بعيدا عن مزالق البدع والأهواء والغلو والتطرف، على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وحرصا منا على أن يعكس الإعلام نهج الدولة المستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتحقيق ذلك في آداب التعامل مع علمائنا من خلال عدم المساس أو التعرض لسماحة مفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء بالإساءة أو النقد، ولأهمية التقيد بذلك والحرص عليه أمرنا بما هو آت. أولا، على كافة وسائل الإعلام الالتزام التام بما ذكر، وفي حال وجود ملحوظات فيمكن إبلاغها لوزير الإعلام للرفع لنا عنها، ومن يتجاوز ذلك يرفع لنا عنه، على أن يعاد دراسة نظام المطبوعات والنشر ولائحة التنفيذية لتتناسب العقوبة مع الفعل، وذلك من قبل رئيس الديوان الملكي ووزير العدل ووزير الثقافة والإعلام ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، على أن تنهى الدراسة في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخه، والرفع لنا بالنتيجة لاتخاذ اللازم. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الإمضاء عبد الله بن عبد العزيز.
أمر ملكي، الرقم ألف تقسيم 72، التاريخ 13/4/1432 من الهجرة. بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، انطلاقا من قول الحق جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واستشعارا منا بأهمية الفتوى وتبصير الناس بشؤون دينهم في مسائل الحلال والحرام، ولما أنعم الله به على بلادنا بالكفاءات الشرعية المؤهلة التي تقدرها مرجعية الفتوى وتحسن اختيارها وتسدد خطاها، أمرنا بما هو آت. أولا، إنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كل منطقة من مناطق المملكة. ثانيا، إحداث 300 وظيفة لهذا الغرض. ثالثا، اعتماد مبلغ 200 مليون ريال، وذلك لتلبية احتياجات هذه الفروع. رابعا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الإمضاء عبد الله بن عبد العزيز.
أمر ملكي، الرقم ألف تقسيم 73، التاريخ 13/4/1432 للهجرة. بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، رغبة منا في إنشاء مجمع فقهي ليكون ملتقا علميا تناقش فيه القضايا والمسائل الفقهية تحت إشراف هيئة كبار العلماء، بحيث يتم من خلاله استقطاب العديد من كفاءاتنا الشرعية المؤهلة وإتاحة الفرصة لهم لتقديم أطروحاتهم العلمية ومناقشتها وإبداء الرأي حيالها بقرارات علمية رصينة تراعي ثوابتنا الشرعية في أفق المبادئ العلمية والأسس المنهجية لهيئة كبار العلماء، بما يتيح مستقبلا اختيار المبرزين منهم لمناصب علمية أعلى، ويخفف العبء على أعمال هيئة كبار العلماء لتتفرغ لمهامها بالتصدي للمسائل والقضايا الكبار، وكذا تخفيف العبء على أعمال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لتتفرغ لمهامها بالنظر في الفروع الفقهية المتعلقة بأسئلة المستفتين. أمرنا بما هو آت. أولا، تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة العدل وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد دراسة بشأن إنشاء مجمع فقهي يسمى المجمع الفقهي السعودي، واقتراح تنظيمه على ضوء ما أشير إليه أعلاه، وما يستجد من نظر واستطلاع بشكل عاجل لا يتجاوز 5 أشهر. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الإمضاء عبد الله بن عبد العزيز.
أمر ملكي، الرقم ألف تقسيم 74، التاريخ 13/4/1432 من الهجرة. بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، على هدي من قول الحق جل جلاله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وحرصا منا على أن تظهر بيوت الله بما يليق بها من البناء والتجهيز والعناية والرعاية، لتحقق لها العمارة الحسية والمعنوية، واستشعارا للمسؤولية الشرعية نحو هذه الأماكن الطاهرة والتشرف بخدمتها وتلمس احتياجاتها، أمرنا بما هو آت. أولا، يخصص بشكل عاجل مبلغ 500 مليون ريال لترميم المساجد والجوامع في كافة أنحاء المملكة. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الإمضاء عبد الله بن عبد العزيز.
أمر ملكي، الرقم 1075 التاريخ 13/4/1432 للهجرة. بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، انطلاقا من أهمية حفظ وتعلم الكتاب الكريم وأثره المبارك على تربية النشء، متى ترسخ في وجدان كل منا فهم معانيه العظيمة وإدراك مقاصده السمحة بعيدا عن مفاهيم الغلو والتطرف، وارتياحا منا للعمل المبارك الذي تطلع به الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، أمرنا بما هو آت. أولا، يخصص بشكل عاجل مبلغ 200 مليون ريال لدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الإمضاء عبد الله بن عبد العزيز.
أمر ملكي، الرقم 1076 التاريخ 13/4/1432 من الهجرة. بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، حرصا منا على استمرار الدولة في اطلاعها بواجبها في الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة بعيدا عن أساليب الغلو والتطرف، اقتداء بنهج سلفنا الصالح في الوسطية والاعتدال، أمرنا بما هو آت. أولا، يخصص بشكل عاجل مبلغ 300 مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الإمضاء عبد الله بن عبد العزيز.
أمر ملكي، الرقم 1077 التاريخ 13/4/1432 للهجرة. بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، انطلاقا من قول الحق سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وإيمانا منا بأهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرها العظيم في سلوك المجتمع المسلم، وحرصا على دعم هذه الفريضة الإسلامية التي أولتها المملكة ما تستحق من العناية والرعاية، اعتزازا منا برفع شعارها ودعم رجالها ورعاية أعمالها، أمرنا بما هو آت. أولا، اعتماد دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمبلغ 200 مليون ريال لاستكمال بناء مقرات لها في مختلف مناطق المملكة. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الإمضاء عبد الله بن عبد العزيز.
أمر ملكي، الرقم 1078 التاريخ 13/4/1432 من الهجرة. بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، نظرا لأهمية الرقابة على الأسواق ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة للحد من أي تلاعب أو زيادات أو مبالغة في الأسعار، ولأهمية مضاعفة جهود وزارة التجارة والصناعة الرقابية لمتابعة ذلك وأداء المهام المناطة بها، ولحرصنا على قيامها بعملها على الوجه الأكمل، مع التأكيد على عدم التهاون في ضبط الأسواق والحد من الممارسات غير المشروعة، أمرنا بما هو آت. أولا، إحداث 500 وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية، وعلى الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائنا من كان المخالف، ولن نسمح بأي تراخ أو تساهل في هذا الشأن المهم، فمصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعلى وزير التجارة والصناعة الرفع لنا بتقرير شهري في هذا الأمر. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الإمضاء عبد الله بن عبد العزيز.
أمر ملكي، الرقم ألف تقسيم 79، التاريخ 13/4/1432 للهجرة. بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على القرارات والتعاميم الصادرة بشأن إيجاد فرص عمل للمواطنين السعوديين ورفع نسب السعودة في القطاع الخاص، ومنها الأمران الملكيان رقم ألف تقسيم 29 ورقم ألف تقسيم 30 المؤرخان في 20/3/1432 للهجرة، والأمر الملكي رقم ألف تقسيم 61 وتاريخ 13/4/1432 للهجرة، وحرصا منا على توفير أسباب الحياة الكريمة لأبنائنا وبناتنا المواطنين وإشراكهم في بناء الوطن وخدمته في كافة قطاعاته ومؤسساته العامة والخاصة عزيمة شرعية ونظامية يطلع بتفعيلها القطاعان الحكومي والخاص على حد سواء، واستكمالا لما اتخذناه من خطوات على المستوى الحكومي أمرنا بما هو آت. أولا، على وزير التجارة والصناعة ووزير العمل الاجتماع بشكل عاجل برجال الأعمال للتأكيد عليهم بعزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف، وأن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الأمر على أكمل وجه، وهو من تكاملت مؤسساته بما أفاء الله به على بلادنا من خير وفضل مع استرعاء اهتمام الجميع لهذا المطلب الوطني الملح بما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين والتواصل معهم وتذكيرهم بمسؤولياتهم الوطنية في هذا الشأن. ثانيا، على وزارة العمل رفع تقارير ربع سنوية عما يتحقق من نسب في السعودة والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، ومن يتجاوب مع ذلك من رجال الأعمال ومن يتهاون منهم أو يقصر. ثالثا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. الإمضاء عبد الله بن عبد العزيز. بهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي هذه النشرة الإخبارية الخاصة، قدمناها وقدمنا خلالها الكلمة السامية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين.
ملك يستحق الحب، وقيادة تستحق الولاء، وشعب يستحق الإكرام. أعود إليك دكتور محمد، ومع هذه البشارات التي سمعناها للتو، والحقيقة أنا أتأمل واستمع لما قيل، معظم المطالب التي كانت تروج هي يعني موجودة في وجدان خادم الحرمين الشريفين. يعني انظر توزيع الثروة بالنسبة للعاطلين، السكن وغلاء الأراضي، مكافحة الفساد، دعم وحفظ مكانة العلماء، أيضا إعادة النظر في نظام المطبوعات والنشر، دعم مكاتب الدعوة ب 300 مليون، تحفيظ القرآن ب 200 مليون، الهيئة هيئة الأمر بالمعروف أيضا 200 مليون، أيضا هناك حماية المستهلك. الحقيقة جملة من القرارات يعني توزعت على كل الشعب بجميع شرائحه. تفضل بتعليقك.
أقول الحمد لله على ما تم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين ويوفق قيادتنا الرشيدة إن شاء الله إلى كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. يعني قيادتنا ولله الحمد تعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قيادتنا تحيط بهذه الآية وتعلم معناها جيدا، وتعرف أن هذا التمكين في الأرض وهذا الاستخلاف الذي مكنهم الله سبحانه وتعالى به وأعطاهم إياه وهذا الأمن الذي نعيشه إنما كان لهذه الثلاثة الأمور، وهي الإيمان وعمل الصالحات وإخلاص العقيدة لله عز وجل. ولذلك كانت القيادة في كثير من هذه القرارات تحمي هذه الأمور الثلاث، تحمي الإيمان، تحمي عمل الصالحات، تحمي العقيدة، وتركز عليها في كثير من هذه الجوانب.
وحتى في تقديمها للقرارات الملكية تجد هذا النص.
نعم، تجد هذا المعنى، هذا المعنى صحيح. نعم،
يعني بس هنا دكتور محمد أنا يعني معليش أبا أعود مرة ثانية إلى نص كلمة والدنا خادم الحرمين الشريفين عندما وجه شكره لهيئة كبار العلماء وقال: ديانة ما قمتم به.
لا، هو لم يوجه شكره لهيئة كبار العلماء فقط، بل قال العلماء داخل هيئة كبار العلماء وخارج هيئة كبار العلماء. وذلك لأن الوقفة التي هي كانت لله عز وجل كانت من العلماء الذين في داخل الهيئة بقرارهم أو ببيانهم، الذي الحقيقة أنا لم أقرأ بيانا من بيانات هيئة كبار العلماء أو لم أستمع إلى بيان من بيانات هيئة كبار العلماء أكثر توازنا ودقة ورعاية لخواطر الناس ورعاية لشرع الله سبحانه وتعالى. يعني لم أقرأ أكثر من هذا البيان توازنا وأدق صياغة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لما هو أفضل منه. وأيضا العلماء خارج هيئة كبار العلماء، خارج هيئة كبار العلماء لا نعرف أحدا من العلماء السعوديين خارج هيئة كبار العلماء إلا ووقف مع القيادة ووقف مع الحق هذا الموقف النبيل الذي حرمت به المظاهرات داخل المملكة العربية السعودية. حتى الاثنين أو ثلاثة صدرت منهم فتاوى بجواز المظاهرات لكنهم استثنوا المملكة العربية السعودية من هذا الجواز، جميعهم استثنوا المملكة العربية، وذلك لأن العلماء يعرفون خصوصية المملكة العربية السعودية، يعرفون خصوصيتها السياسية، خصوصيتها الاجتماعية، خصوصيتها التكوينية كمثل الشعب السعودي الذي يعرف هذه الخصوصية. ولذلك الشعب السعودي لم ينسق مثل بقية الشعوب في العالم وراء تقليد الثورات الشعبية التي خرجت. لماذا؟ لإيمانه بهذه الخصوصية. ولهذا كما قلت في بداية البرنامج ينبغي أن نؤكد على هذه الخصوصية ونحرص عليها ولا نحاول تحطيمها في وسائل الإعلام.
لكن هنا أيضا قدم شكره والدنا خادم الحرمين الشريفين لمفكري الأمة وكتابها، لم تنفردوا يا شيخ محمد فقط أنتم الشرعيون بهذا.
نعم، أنا أقول خادم الحرمين الشريفين قال يعني كلمته دقيقة، قال مفكري الأمة وكتابها، قال مفكري الأمة. من هم مفكروا الأمة؟ مفكروا الأمة هم الذين يكتبون بلسان الأمة، يكتبون لصالح الأمة. مفكروا الأمة وكتابها هم الذين يكتبون بمطالب الأمة، هم الذين لا يعاندون الأمة، لا يعاندون قيم الأمة، لا يعاندون أخلاقيات الأمة، لا يحاولون فرض أفكار غريبة عن جذور الأمة وعن ماضي الأمة وعن واقع الأمة، لا يحاولون تغريب المجتمع، لا يريدون تغريب المجتمع والانصياع به أو الميل به عن هداه الذي أنشأه الله سبحانه وتعالى وكونه عليه هذا الهدى، الهدى الرباني، هدى لا إله إلا الله. كتاب الأمة هم الذين لا يغمزون بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله في مقالاتهم. كتاب الأمة هم الذين لا يلمزون بالهيئات القضائية ويتكلمون عنها ويحاولون التهوين من شأنها والكذب عليها علانية. تعرف أنت كم من مقال كذب فيه على القضاء؟ آخر مقال، المقال الذي تكلم عن أن هناك رجلا سرق مؤخرة دجاجة وسجن سنه 4 أشهر وكانت القضية كلها كذب وتداولت الصحافة. هؤلاء لا يعدون من كتاب الأمة. الكتاب الأمة هم الذين لا يحاولون إسقاط علماء الأمة. تعرف خادم الحرمين نعم تكلم عن محاولة إسقاط العلماء.
نعم، وأشار به لجنة لحماية هيئة كبار العلماء.
نعم،
وتقديم هؤلاء كائنا من كان.
نعم، تقديم هؤلاء الذين يكتبون كتابات لإسقاط العلماء والتقليل من شأنهم وجعل الأمة لا تنقاد لعلمائها، أولئك الذين يبحثون عن فضائح العلماء إذا كان لهم فضائح، يبحثون عن مشكلاتهم، يبحثون عن نقاط الضعف فيهم، هؤلاء كلهم لا يعدون من كتاب الأمة. كاتب الأمة هو الذي يتكلم بنبض الأمة، يتكلم بما يصلح الأمة، يحاول رفع مكانة علمائها، يحاول رفع مكانة هيئاتها القضائية، يحاول رفع مكانة هيئاتها الشرعية، يحاول رفع مكانة مؤسساتها. ليس من دأبه دائما الضرب على هؤلاء العلماء. نجد كتاب الأمة يا أخي الكريم الذين وقفوا مع الدولة في هذه القضية كتابوا قليل. أنت تعرف أن المتوسط المقالات كما نشر أحد الباحثين، وأيضا نشر هذا البحث في مجموعتك، أحد الباحثين اسمه أبو سلمان الجابري، نشر بحثا ذكر تتبع فيه عددا من الصحف، كان متوسط المقالات التي نشرت في الصحف 270 مقالة في خلال 12 يوما. 270 مقالة في 22 في خلال 12 يوما، ليس منها في كل جريدة إلا 5 مقالات فقط تكلمت عن مظاهرة حنين، 3 مقالات قبل المظاهرة أو مقالين قبل المظاهرة و3 بعد المظاهرة، يعني أقل من 1% من هذه المقالات تكلم في التحذير من هذه المظاهرة. هؤلاء الذين لم يراعوا هذه القضية لا يعدون من كتاب الأمة. يعني أننا نتكلم عن 270 مقال في الصحيفة ليس منها كتابات تعني الأمة وتهتم باهتمامات الأمة إلا 5 مقالات من 270. هؤلاء لا يعنيهم خادم الحرمين الشريفين بكلامه، وإنما يعني أصحاب هذه 5 مقالات القليلة، وربما هم كاتب أو كاتبان في كل صحيفة. نعم للأسف.
شيخ محمد، دعني أستأذنك والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الأولى من شاعرنا المغرد الدكتور عبد الرحمن العشماوي. حياك الله يا أبا أسامة.
حياكم الله يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبا أسامة، يعني ربما كانت قصائدك يعني باتت تاريخا وارشيفا لهذا الحراك، وللتو استمعنا إلى ما زفه لنا والدنا خادم الحرمين الشريفين لكل الشعب السعودي من بشائر خير ونهضة وتنمية بإذن الله تعالى. فتفضل بمداخلتك وقصيدتك.
بارك الله فيك. أحييك أخي الكريم وأحيي ضيفك الكريم الشيخ محمد وأحيي جميع الإخوة الكرام. أنا طبعا لست عند تلفاز فأظن أن ضيفك ضيف واحد
هو الدكتور محمد السعيدي. نعم
حياكم الله. حياكم الله.
أنت بارك الله فيك.
الله يبارك فيكم. أحييكم إخوة الكرام وأحيي أيضا من هذا المقام خادم الحرمين الشريفين جزاه الله خيرا على هذه الأوامر التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان الحسنات، وأن يرزقها التطبيق المباشر كما نصت عليه جميع الأوامر التي صدرت، التطبيق بأن نراها في الواقع منفذة مطبقة، وهذا ما ننتظره بإذن الله تعالى من المسؤولين الذين يستشعرون عظم المسؤولية في هذه المسألة. أما ما يجري من الفتن في العالم فهي كما تعلم فتن نراها جميعا، وأيضا أنا أريد الحقيقة أن أقول لك الأبا أسامة وأقول للدكتور محمد ولجميع الإخوة أننا أيضا يجب ألا نغفل عن جانب بعدنا عن الله عز وجل، نحن بصفتنا مسلمين في كثير من شؤون حياتنا، وأن الله سبحانه وتعالى يغضب لمحارمه وأن الله يعاقب عباده. ففي العالم الإسلامي انحراف كبير عن منهج الله، ولا بد أن نستشعر في مثل هذه الفتن أن نعود إلى الله عودا صحيحا مع أنفسنا وفي على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأسر والمجتمعات وعلى مستوى الدول. أما ما يسمى بثورة حنين أو مظاهرة حنين وما شابهها، فنحن على يقين أخي الكريم أن هذا البلد المبارك يجب أن يحظى بتعاوننا ودعمنا ومناصرتنا، لأنه قلعة الإسلام القوية والأخيرة كما تعلم، والتي يحاول الأعداء أن يحطموها قدر ما يستطيعون، لكنهم بإذن الله سيبوؤون بالخيبة والفشل، وستظل هذه القلعة ما دمنا على تلاحمنا وما دمنا على الحقيقة تعاوننا من أجل الحفاظ عليها. وأنا أريد أن أسمعك قصيدة في هذا الموضوع، هي تحية إلى الشعب السعودي المبارك الذي أثبت حقيقة بعد تلك الفتن الهوجاء التي أثيرت عبر المواقع أنه يدرك تماما معنى الثورة في بلد آمن مطمئن ترفرف فيه راية الإسلام، ويدرك أن تصحيح بعض الأخطاء وأيضا سد بعض الثغرات لا يتم بهذه الصورة، وخاصة أن المملكة كما تعلم تقوم على خدمة الحرمين الشريفين وعلى رعاية كثير من شؤون المسلمين. فقلت في هذه القصيدة، وبالمناسبة فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديدي جزاه الله خير ألقى منها بيتين كما سمعت في خطبة الجمعة اليوم، أقول فيها: هنا قبلة الإسلام ذات الدعائم، هنا مثل أعلى بروح التلاحم. هذه بالمناسبة كتبت يوم السبت الماضي يا أبا أسامة.
نعم.
هنا قبلة الإسلام ذات الدعائم، هنا مثل أعلى لروح التلاحم. هنا يملك القرآن نبض قلوبنا وسنة خير الأنبياء الأكارم. هنا شعبنا الواعي يمد يمينه بصدق إلى وال وشيخ وعالم. تنزه بالإيمان عن كل مرجف حقود، ولم ينصت لإرجاف واهم. تشبع بالدين الحنيف وحسبنا به عاصما من شر تلك القواصم. جدير بهذا الشعب أن يبلغ الذرى ويحظى بما يجري به عدل حاكم. ألا أيها الشعب المبارك، إنها مؤامرة فارفع لها كف حازم. إذا الفتنة الهوجاء شب لهيبها فلا فرق فيها بين بان وهادم. أيا شعبنا الميمون شيخا ويافعا وكهفا وكهلا، أيا شعبنا الميمون شيخا ويافعا وكهلا وأطفالا كمثل البراعم. قفوا وقفة الأبطال في وجه فتنة يؤججها فينا دعاة التصادم. وإنا لنسعى للسلام ونشره، ولكن مع الساعي إليه المسالم. ويا دولة الإسلام، يا قبلة الهدى، ويا مهبط القرآن والمكارم، أراك بشرع الله في القمة التي سيرتد عنها كل باغ وظالم. ويا بلد الإسلام شعبا ودولة، تنبه لمسكون بحب الجرائم، وأسرج خيول الحق حتى نرى لها من النقع في الآفاق مثل الغمائم. وأوقد شموع الوعي حتى نرى بها إذا اشتدت الظلماء سود الأراقم. وحتى نرى أسراب طير جوارح تنمقها الباغي بريش الحمائم. ألا يا ولاة الأمر في دولة الهدى، ويا حرس البيتين من كل غاشم، ويا من خدمتم مسجد الله خدمة يعز بها في الناس مقدار خاتم. رعى ديننا كل الحقوق وصانها وأوصى بها حتى حقوق البهائم. فكونوا على العهد الذي تعرفونه ونعرفه عهد الرضا والتفاهم. وردوا إلى نحر المكابر كيده بإنصاف مظلوم ورفع المظالم. أقول وفي شعري ملامح أمة لها من كتاب الله أسمى المعالم. ألا بشروا عني بشارة واثق حسودا وغدارا بشر الهزائم. هنا قلعة التوحيد تبقى قوية بمنهجها السامي أمام الشراذم.
شكرا دكتور عبد الرحمن العشماوي على هذه القصيدة، ونحن أيضا نحييك من قبلنا هنا قلعة التوحيد. يا دكتور محمد، الدكتور عبد الرحمن العشماوي قبل قصيدته أشار يعني وقال بأمنيته بضرورة التطبيق المباشر لهذه القرارات. هنا الخوف يعني أنه كل حزمة القرارات هذه ربما لا تنفذ أو لا ينفذ إلا جزء منها، فماذا تقترح حيال هذا يا دكتور؟
أنا الحقيقة أولا ليس عندي هذا الهاجس وليس عندي هذا الخوف، لأنني أعتقد أن خادم الحرمين الشريفين لم يتكلم بهذه القرارات ولم يقدمها في هذا الوقت الدقيق المتميز الذي يدل على حكمة في التوقيت أيضا، كما أنه يدل على حكمة في القرار، إلا وهو عازم على تطبيقها، وأنه قد اتخذ رؤيته لمتابعة هذا التطبيق. لكن يعني متابع والأمر لله سبحانه وتعالى ثم لولاة أمرنا، أنا أقترح تكوين مؤسسة ولعله يكون قائد هذه المؤسسة بمرتبة وزير لمتابعة المبادرات الملكية أو متابعة الأوامر الملكية، متابعة تنفيذها. تكون مهمة هذه المؤسسة أخذ تقارير من جميع هذه الوزارات للنظر في متابعتها وفي مدى العمل بها وتقديمها لخادم الحرمين الشريفين وتقديمها لمجلس الوزراء، لأن وجود مؤسسة واحدة مسؤولة عن متابعة هذه القرارات يعطي أيضا أو يشعر بأهمية المتابعة لدى خادم الحرمين الشريفين.
نعم تفضل.
نعم أنا أتحدث عن قصيدة الدكتور عبد الرحمن العشماوي، هو وجهها لهذا الشعب، وهذا التوجيه توجيه في محله. وقد أثبت الشعب السعودي أنه شعب متدين، شعب يحب الله سبحانه وتعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويطيع الله سبحانه وتعالى في كل أمر، وطاعة الله سبحانه وتعالى سبيلها أخذ الفتاوى.
هناك من يرد هذا ويتهكم على أننا مجتمع محافظ ويستشهد ببعض أوجه الفساد الموجودة، يعني ماذا ترد على هؤلاء؟
نعم أنا أقول إن المجتمع السعودي أثبت هنا أنه مجتمع مطيع لعلمائه محب لهم، يسمع كلمتهم ويسمع رأيه ويعلم أن طاعة العلماء هي امتثال لقول الله سبحانه وتعالى، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. الذين يستنبطونه هم هؤلاء العلماء، فالشعب مطيع لله سبحانه وتعالى ممتثل لهذه الآية، فهو لا يرد إلى الصحفيين، لا يرد إلى كتاب، لا يرد إلى أهواء، وإنما في القرارات الملمة يرد أمره إلى أولي الأمر، وأولي الأمر ينقسمون إلى قسمين، قادة وعلماء يستنبطون الأحكام، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه من هؤلاء من ولاة الأمر وهم العلماء. إذن ولاة الأمر هم القادة، ولاة الأمر هم العلماء، والشعب السعودي يعلم هذا الأمر جيدا ويقر به. ما يقال من أن الشعب السعودي شعب يميل مع أهوائه إنما يتحدث عن مظاهر فسق توجد في كل مجتمع.
نعم.
مظاهر فسق هي مظاهر ليست جيدة، مظاهر خطيرة، لكنها موجودة في كل مجتمع. وللعلم كثير ممن يعني يأخذون بهذه المظاهر بمظاهر الفسق نفسهم هؤلاء يتكلمون عن أنفسهم ويقولون نحن نعم يعني لسنا ملتزمين في ذواتنا، لسنا متدينين، لكننا نحب التدين ونعلم أن الرجاحة والحق مع العمل بأقوال العلماء وليس العمل بأقوال الأهوائيين، لأن هؤلاء معهم أيضا مروءة، معهم حفاظ، معهم عقيدة، معتقد صالح ينهاهم عن، يتمنون أن يلتزموا، يتمنون التوبة ويرجونها، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم ذلك كما نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ذلك، ولا أحد يبرئ نفسه من أي مظهر من مظاهر التقصير.
دكتور نعم. محمد، يعني ما هي قراءتك؟ يعني بالجمعة الماضية كنا نعيش خوف وترقب واطمأننا إلى أن الشعب السعودي وأوصل رسالة كاملة إلى قيادته بالولاء التام والكامل له. في هذه الجمعة زف إلينا خادم الحرمين الشريفين، هذه هناك تزامن في توقيت الجمعة.
أنا قلت قبل قليل إن هناك مهارة في اختيار التوقيت، وهناك رسالة جاءت من خادم الحرمين الشريفين في هذا التوقيت. هذه الجمعة التي تمثل الجمعة الثانية بعد تلك الجمعة التي توعدنا بها خفافيش الإنترنت وخفافيش الظلام بالتفريق فيما بيننا وإشاعة الفوضى في بلادنا، هذه الجمعة الآن هذا اليوم يأتي دورها، ويؤكد خادم الحرمين الشريفين أن يعطي رسالة أن الوقت الذي لم يخرج فيه الشعب السعودي، الشعب السعودي يتلقى من خادم الحرمين، يتلقى الإصلاحات التي تطالب بها أنفس الشعب السعودي الذي لم يتظاهر، الشعب السعودي الذي لم يخرج، كانت هذه تظاهرة عظيمة جدا أدت رسالتها إلى خادم الحرمين الشريفين، وقدم في وقتها المناسب هذه الأوامر الملكية التي في تقديري أن هذه الأوامر الملكية أنها بعون الله سبحانه وتعالى إذا بدأ تنفيذها ستكون للمملكة العربية السعودية وجها آخر غير الوجه الذي
هي عليه الآن. هذا الوجه مشرق، لكن الوجه القادم إن شاء الله سيكون أكثر إشراقا. المملكة العربية السعودية بلد تطبق الشريعة، وهناك بعض التقصير، هذا التقصير بإذن الله سبحانه وتعالى سوف يستوفى، سواء أكان في القرارات العملية التي تتعلق بالبنية التحتية، القرارات التي تتعلق بحقوق الناس، التي تتعلق بالأموال، التي تتعلق بالبطالة، التي تتعلق يعني المظاهر الصحة وإشاعة الصحة والإسكان، كل هذه تطبيق شريعة. كل هذه تطبيق شريعة، لأن مهمة ولي الأمر هي الشريعة. والشريعة ما هي أيها الأخ الكريم؟ الشريعة هي سياسة الدنيا بالدين. نعم. الحكومة الشرعية، الحكومة الدينية هي الحكومة التي تسوس الدنيا بالدين. فها هو الملك يقدم نموذجا من سياسة الدنيا بالدين بهذه القرارات.
دكتور محمد، أستاذنك والسادة المشاهدين، في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الثانية من الداعية المعروف الدكتور سعد البريك. حياك الله دكتور سعد.
اهلا وسهلا دكتور عبد العزيز، حياك الله وحيا ضيفك الكريم.
ابا عبد الله، استمعت للتو الى حزمه القرارات التي اصدرها خادم الحرمين الشريفين، اود منك تعليقا سريعا عليها ثم اتي اليك لبقيه الاسئله، تفضل.
اخي الكريم، استحضر قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. دعونا نفرح جميعا لكل مواطن سعودي من أبناء هذا الشعب الوفي الأبي الكريم الذي أثبت كما ذكر فضيلة ضيفك حبه لعلمائه وولاءه الصادق ولاة أمره وديانة كما ذكر خادم الحرمين في خطابه. أقول دعونا نفرح بفضل الله علينا أولا في عافية ولي أمرنا، نسأل الله أن يمده بمزيد الصحة والعافية والصلاح البطانة. ودعونا نفرح في تأكيد هوية الدولة وإسلامية نظامها والتشبث بذلك، وتأكيد مكانة العلماء ومنزلة الشريعة. هذا اليوم يوم فرحة لكل مؤمن مخلص مسلم، ويوم غصة لكل منافق مفسد. وإنا نعد أنفسنا وإخواننا بالمزيد بفضل الله عز وجل، الذي قال: ومن أصدق من الله قيلا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. أخي دكتور عبد العزيز، هذه الأوامر الكريمة، يعني إني لا أجد ريح يوسف، إنا لنشم رائحة البطانة الصالحة الزكية التي ظهرت بنا أو ظهرت لنا بهذه الأوامر العظيمة، مع شفقة وحب ورفق وحنان من ولي أمر صادق في محبة الشعب يسألهم الدعاء، وأوصي جميع المشاهدين والمشاهدات أن يجعلوا الساعة الأخيرة من يوم الجمعة دعاء وابتهالا صادقا لخادم الحرمين، أن يمد الله في عمره على صحة وعافية، وأن يجمع شمله وإخوانه وأعوانه على عز وتمكين متمسكين بالكتاب والسنة، وأن يزيد هذا الشعب وهذا الوطن لحمة وأمنا وقوة وسعادة. هذه الحزمة من الأوامر التي أو الكوكب الجميلة الرائعة والدرر من هذه الأوامر المباركة، نرى فيها مثلث الإصلاح في تعزيز الشريعة ومكانة علمائها من جهة، وحاجات الوطن والمواطن من جهة، والرقابة الشديدة على الفساد حتى لا يعبث بالمال العام. وأقول مما رأينا ابتداء من الجمعة الماضية، يوم جمعة التلاحم وجمعة الوفاء والولاء والثبات على الدين والطاعة لكبار العلماء والالتزام بأمرهم، وأن هذا الشعب المتدين وإن زل من البعض ما زل من صغير الأمور أو كبيرها، يبقى متدينا وفيا صادقا أوابا منيبا لرب عز وجل. أقول إن كلمة خادم الحرمين الشريفين أثبتت لنا جميعا، وواقع هذا الشعب المبارك وموقفه الكريم أثبت أن الرهان الناجح والرابح إنما هو على التمسك بالشريعة وحسن العلاقة والوفاء والولاء بين الحاكم والمحكوم، التعلق بإذن الله عز وجل، التعلق بالله سبحانه وتعالى، والرهان على الشعب وإكرامه هو أعظم رهان ناجح. هذا
في هذه النقطة يا دكتور سعد دعني أستوقفك، وأنت وأنا حضرنا مجلسا قبل ذلك اليوم، قبل الجمعة الماضية، واستمعنا إلى أحد ولاة الأمر وهو يجزم بيقينية مطلقة بوفاء وولاء الشعب لقيادته، وكنت على الأقل أنا شخصيا إعلامي أعيش الجو الإعلامي المكهرب بالذات وبين الانترنت وبين الفضائيات المأجورة، وكنت أقول يعني لما هذه الثقة المفرطة، لما هذه اليقينية المطلقة من هذه من قياداتنا تجاه الشعب. برأيك كيف تفسر هذا يا دكتور سعد؟
أخي الكريم، من صلحت نيته ومن عرف ربه فيقول كما قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. هذه الفوضى والضوضى والنعيق والنقيق والعواء والنباح من المفسدين الذين هم الآن يعيشون أسوأ حالات الغصة والألم في باطل ما سعوا فيه وفي بوار ما انتهى إليه أمرهم وإفسادهم، أثبتت يعني الواقع أثبت النقيض منها وأكد أن هذه البلاد راهنت على شعب وفي فكسبت الرهان، وأن هذا الشعب راهن على ولاية صادقة مؤمنة متمسكة بالشريعة فكسبت الرهان، ولله الحمد والمنة. وقد أثبت الواقع من حولنا فشل الرهان على ما سوى ذلك، ولنا فيما حل في زعيم مصر وتونس والدول الأخرى أبلغ الدروس، لم ينفعهم السلاح ولا الحلفاء الأجانب ولا قوة البطش العسكري عندهم. ولكن هنا مسألة مهمة أخي دكتور عبد العزيز، أوجهها لأحبابي رجال الفكر وكتاب الكتاب وأصحاب القلم. أولا يعني هذا الخير العظيم الذي ساقه الله إلينا برحمته ومنه سبحانه وتعالى، أرجو أن لا يدعي أحد هذا النجاح وأن ينسبه لنفسه أو تياره أو فكره أو جماعته، فالحمد لله وحده لا شريك له الذي جمع كلمتنا وشملنا وخيب أعداءنا. ولنفرح جميعا بهذا النجاح مع الشكر والدعاء لكل من أسهم فيه، ابتداء من ولي أمرنا ونصحه ومودته لرعيته وأخلاصه وحرصه على إبراء ذمته وتعلقه بربه عز وجل وشعوره بضعفه وافتقاره إلى ربه، حيث يقول لهذا الشعب لا تنسوني من دعائكم، فهو يرى أن توفيقه بالله وأن عزه ونصره ومكانته وهيبته وسطوته ودولته كلها من الله وبالله وإلى الله، فما دام متمسكا بالله وما دامت حكومته ملتزمة متشبثة بالشريعة فلها الثناء والرفعة والتمكين والقوة. كذلك أيضا الشكر لمن أسهم في هذه النجاحات من العلماء ورجال الدولة المخلصين والمصلحين، وأني أقول علينا ألا نفسد هذه الفرحة بالتراشقات والردود، فكل من عرف وسمع توجيهات خادم الحرمين الشريفين يريد شعبا وفيا حانيا بعضه على بعض، يعني يذكر المحاسن وينسى الزلات، لا نريد أن نفسد هذه الفرحة، إنما نريد أن نجعلها منطلقا في مرحلة أقوى لمواجهة المد الصفوي الفارسي الذي وإن كنا في فرحة عارمة لكنه يعني لن ينسى هذا الشعب، ويرى أن مشاريعه للإفساد والتخريب ودس الطوابير المندسة قد تراجعت سنين عدد عقود، لا أقول سنوات بل عقود، أمام هذه الأوامر وأمام هذه الكوكبة من التوجيهات وأمام هذا التلاحم القوي. فأقول يجب علينا أن لا نفسد فرحتنا بالتراشقات والردود، وعلينا أن نتوحد في مواجهة المد الصفوي.
نعم،
هذه الأوامر بيان فصيح بإصرار الدولة وتمسكها وتشبثها بالأصل الذي قامت عليه الكتاب والسنة. أسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين وأن يمده بعونه وبطانة صالحة تعين، سدده الله على ما أمر به وسدد بطانته التي، لأننا منذ فترة سمعنا مجموعة من الأوامر لكن هذه الأوامر التي رأيناها الآن في مكانة هيئة كبار العلماء وعدم المساس بمنزلتهم وأيضا المجمع الفقهي ودعم تحفيظ القرآن ومكاتب الدعوة ودعم هيئات الأمر بالمعروف، هي رسالة واضحة لكل من كان يعبث أو يريد أن يعود إلى ما كان عليه، أنه يعني قطعت جهيزة القول كل
نعم قبل. في هنا دكتور سعد، يعني الحقيقة اهتمام في حزمة القرارات هذه يعني توجهت إلى كل شرائح المجتمع، ولكن يعني نال التيار الشرعي الديني ومؤسساته يعني النصيب الحظ الأوفر منها. يعني يبقى سؤال، وسامحني يا دكتور سعد لابد أن نطرحه كي نبدد هذه الشبهة الرائجة في الإنترنت وفي أذهان الشباب، يعني يتهم التيار الديني وأنتم الدعاة في مقدمتهم في تقصيركم في إيصال المطالب المدنية لولاة الأمر، بل يعني هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك في أنكم تشرعنون بعض أوجه التقصير والفساد عبر سكوتكم وصمتكم، كيف ترد على هذه الشبهة؟
دكتور عبد العزيز، أولا أنا أستدرك عليك قولك التيار الشرعي، أنا أعتبر التيار الشرعي كل مواطن مسلم مصل من القريات شمالا إلى الطوال جنوبا ومن البحر إلى البحر، هذا هو التيار الشرعي، يعني الدولة الشعب الأمة الجميع كلهم تيار واحد، سواء من كان سابقا بالخيرات أو مقتصدا أو ظالما لنفسه. الأمر الآخر، إذا وجد قلة قليلة أرادت أن تشغب على بعض أهل العلم والفضل ويقولون ليس لكم صوت في الإصلاح، فنقول إنكم لا ولا نتوقع منكم أن تعلموا أن منهج أهل السنة والجماعة هو ليس رفع الصوت بطريقة تفسد على الناس محبتهم وأتلافهم حول ولاة أمرهم، لأن منهج أهل السنة والجماعة النصيحة بالكتابة والدخول على ولي الأمر ومناصحته والكتابة للمسؤولين والكتابة لهيئة كبار العلماء، هكذا كان التيار الشرعي ولا يزال حريصا على هذا المنهج. أما منهج أن تعرض السلبيات في المجتمع في سبيل إغار الصدور وتشتيت الناس عن ولي أمرهم، فما هذا بمنهج شرعي؟ وقد أثبت الواقع ولله الحمد والمنة أن هذا الأسلوب قد نفع ونجع، وكما قلت قبل قليل لا نريد لأحد أن يدعي تفردا بأنه صاحب النجاح أو الحظ الأكبر في مسألة النجاح، إذ كلنا تيار واحد والنجاح بفضل الله عز وجل ابتداء من ولي أمرنا وقبل ذلك فضل ربنا سبحانه، مرورا بكل من كتب كلمة طيبة ولو في موقع ولو حرفا صغيرا في أي مكان من الأماكن، كل من كتب بنية صالحة فإن مجموع النوايا ومجموع الكلمات ومجموع الدعوات ومجموع هذا التوجه المبارك هو الذي صنع هذا النجاح، وقبل ذلك فضل الله سبحانه وتعالى الذي في علمه سبحانه أن هذه الدولة هي حصن السنة وقلعة التوحيد، وأن هذه البلاد انت كما قال صلى الله عليه وسلم في معركة بدر إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، يعني من للتوحيد إذا دب الفساد والخلاف والخلل الأمني في المملكة، من للعقيدة، من للشريعة، من للدعوة، من يبين دعوة رب العالمين إلى مشارق الأرض ومغاربها. هذه الدولة لا يزال يعلق بها ويناط بها أكبر المهام وهي مهام الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن ثم أقول دعونا نفرح ولا نفتش ولا نفتح صفحة من الماضي، إذ أننا لو فتحنا صفحات من الماضي أرجو أن لا نكون شامتين بأحد، لكن يعني إن الله عز وجل انتصر لأهل العلم ولكبار العلماء وللدعاة إلى الله ولأهل الفضل والعمل الصالح، لكن هكذا شأن العلماء والدعاة إلى الله، لا يريدون أن يثربوا على أحد بعد أن أمكن الله عز وجل لهم، وإنما يقولون لا تثريب عليكم يغفر نعم. لنا ولكم.
دعونا نفرح ولا نفتح صفحات الماضي. دكتور سعد البريك الداعية الإسلامي المعروف، شكرا جزيلا على هذه المداخلة الضافية. أدعوك إلى أن تستمع إلى تعليق ضيفي الدكتور محمد السعيدي. دعونا نفرح ولا نفتش ولا نفتح صفحات الماضي.
أنا أقول قطعت جهيزة قول كل خطيب. الشيخ سعد بارك الله فيه تكلم باسمي، وأعتقد أنه تكلم باسمي جميع من يحمل القلم من الشرعيين، من أساتذة الجامعات في الشريعة ومن هيئة كبار العلماء والعلماء خارج هذه المؤسسة. قوله هذه الكلمة التي تقول دعونا نفرح، الحقيقة أننا مضينا 3 سنوات ماضية وهناك احتقان كبير جدا بين صحافتنا والمجتمع، يعني هناك انفصام في الشخصية يعانيه المجتمع بين الصحافة.
كيف ذلك؟ يعني نعم أن تحرر، لأن نعم ما قلته خطير يا دكتور.
الصحافة للأسف في غالبها لم تكن تعبر عن رؤى المجتمع من الناحية الشرعية. لا أريد أن أنكأ الجراح، الكل يعرف هذا الأمر، كان هناك احتقان كبير جدا دائما تبثه الصحافة بمقالات هنا وهناك تذم الهيئات الشرعية، تذم أشخاص العلماء، بل وصلت القضية ليست تذم بعض الشعائر الدينية، وصلت أن يكتب مقال عدة مقالات في القدح في كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، تعرف أنت هذه المقالات وكتابها. وصل الأمر إلى أن يتكلم عن أهل الكتاب على أنهم مسلمون، لهم حقوق المسلمين ولهم واجبات المسلمين وأنهم لا يخرجون من الإسلام، يعني أمور معلومة من الدين بالضرورة وصلت مجابهة الناس ومعاندتهم وإهانة المجتمع بكتابتها في صحافتنا. أنا أقول هذا الاحتقان أرجو أن ينتهي من اليوم، أرجو أن تكون كلمة خادم الحرمين الشريفين الضافية الرائعة المختصرة
فيصلاً
نهاية لهذا الاحتقان. لا نريد حقوقنا التي مضت، الإهانات التي يعني كتبت للشريعة، سنقول لهم ما قال يوسف عليه السلام اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أقول لا أقول لكم إلا لا تغريب عليكم اليوم، نعم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بعمل أخيه يوسف عليه السلام، نقول اذهبوا فأنتم الطلقاء، لنبدأ اليوم بداية جديدة، بداية أناس يحبون مصلحتهم، يحبون وطنهم، يحبون رفعته، يحبون التلاحم بين أفراد المجتمع. الشرعي يقدم الخدمة لهذا الوطن، الكاتب ينبغي أن لا يعاند هذا الوطن، أي وجهة نظر فيها معاندة لهذا الوطن، فيها معاندة لقيم هذا الوطن، فيها معاندة للأسس التي نشأت عليها هذه المملكة العربية السعودية من أكثر من 270 سنة، من عام 1155 أو 56 نشأت هذه المملكة العظيمة في منطقة الدرعية، إمارة صغيرة، وقبلها كانت في بلدة أصغر هي بلدة غصيبة، أو كانت هذه الإمارة الصغيرة لم يعزها الله سبحانه وتعالى إلا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلت إلى هذا الامتداد العظيم، وصلت إلى هذا التمكين العظيم. لا نريد أن نجرح في الأسس التي قامت عليها دولتنا، لا نريد أن تنقض الأسس التي قامت عليها دولتنا من صحافتنا التي يفترض أنها لنا، الصحافة لنا تعبر عن مجتمعنا. ولذلك جاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين عندما قال كتاب الأمة، أي الكتاب الذين يتكلمون باسم الأمة. نريد من جميع الكتاب أن يكونوا كتاب الأمة، نريد من جميع الكتاب الذين أهانوا القضاء، أهانوا الهيئات. الحقيقة قبل أيام كنت أقرأ في الإنترنت، وجدت لإحدى يعني المخالفات.
كيف تصنيفك لكاتب الأمة وكاتب غير الأمة؟ يعني
كاتب الأمة هو الذي لا يخرج عن أصول الأمة ولا يخرج عن أسس الأمة. كاتب الأمة هو الذي لا يشهر بالأمة في المحافل الدولية. عندما تكتب وأنت تعلم أن الإعلام ينقل كل شيء، تكتب كذبة على القضاء السعودي، تكتب كذبة على القضاء السعودي، ثم تنتشر في الإنترنت وفي المجلات العالمية الدولية، القضاء السعودي يسجن رجلا سرق دجاء، القضاء السعودي يجلد فتاة عمرها 13 سنة 90 جلدة، القضاء السعودي يفعل كذا، هيئة الشرطة الدينية في المملكة العربية السعودية تقتل، الشرطة الدينية في المملكة العربية السعودية تفعل، هذه كلها ينتشر وينقلب إلى ماذا؟ إلى ضغوطات على المملكة العربية السعودية، إلى تحجيم في سياستها، إلى إهانة للدولة، إلى إهانة للمواطن. كل هذا يسبب احتقانات ومشكلات كبيرة جدا. نعم. نحن نريد الآن أن نفتح صفحة جديدة، نريد الكتاب كلهم كتاب أمة، كلهم يحافظون على المؤسسات العامة، كلهم يتكلمون عن المؤسسات العامة بكلام إيجابي، كلام فيه نبرة إصلاح، كلام بعيد عن الكذب، كلام فيه بعيد عن التزيت، بعيد عن التزوير. هذا الذي نريده الآن من كتاب الأمة.
لربما نعم. دكتور محمد، الشعور بالخطر الخارجي يوحد أيضا أحد أسباب الأمة، وأشار الشيخ المبارك الدكتور سعد البريك إلى موضوع المد الصفوي الفارسي وما تقوم بها بعض الجهات الأجنبية في يعني بث الأفكار هذه وتطويق بلادنا، إن كان في اليمن عبر الحوثيين أو البحرين أو العراق، فنريد منك تعليق في هذا الموضوع.
نعم، أنا أقول إن هناك خطة والكل يعرفها، يعني خطة لم تعد يعني خفية، كانت تسمى الخطة الخمسينية للدولة الصفوية، يقابلها أيضا خطة أمريكية وهي خطة برنارد لويس. كلا الخطتين موجهة إلى بلادنا، لتقسيم بلادنا، سواء كانت الخطة الصفوية أو الخطة الأمريكية خطة برنارد لويس. يتعاون الآن الصفويون والأمريكان على تسليم محاولة تسليم منطقة الخليج العربي إلى إيران، كما سلمت أمريكا العراق إلى إيران. قال سمو الأمير سعود الفيصل يوما ما إن أمريكا سلمت العراق لإيران على طبق من ذهب. أمريكا اليوم تريد أن تسلم منطقتنا الشرقية الغالية علينا ونبض المملكة العربية السعودية ودول الخليج أجمع، تريد أن تسلمها إلى إيران. بدأوا بالبحرين، جاءت قضية حنين هذه لكي تنشغل المملكة العربية السعودية في شأنها الداخلي حتى لا تنصر إخوانها في البحرين، حتى يتمكن النفوذ الصفوي في البحرين. فإذا تمكن النفوذ الصفوي في البحرين كانت المنامة بوابة للرياض. الحمد لله، بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل علمائنا الذين عرفوا أسرار اللعبة وليسوا الكتبة الذين لم يعرفوا الأسرار وكانوا يهينون العلماء، بفضل شعبنا الذي الواعي الذي لا يقلد، الذي يعرف خصوصيته ويعرف خصوصية قيادته وخصوصية أمته وخصوصية تكوينه،
والذي انحاز إلى فتاوى العلماء،
انحاز إلى فتاوى العلماء. بفضل هؤلاء كلهم استطاعت المملكة العربية السعودية أن تتجنب هذه الأزمة، ثم بدأت تنصر إخواننا في البحرين وتعيد الأمور إلى نصابها في البحرين، ومن ثم تعاد الأمور إلى نصابها في الخليج العربي. لذلك أنت أنينا عظيما جدا إيران، وتكلمت بقياداتها العليا تحذر، وأحدثت هذه يعني الأزمة الحمد لله تضامنا إسلاميا. تركيا عادت إلى جادتها العثمانية القديمة عندما كانت تحمي الأمة تحمي السنة وتقارع المد الصفوي. باكستان أيضا أعلنت دعمها. مصر أيضا القائد المصري أيضا المكلف أعلن دعمه. بدأنا الحمد لله يعني هذا الشعور بالخطر، الشعور بالخطر الأمريكي والشعور بالخطر الإيراني، يتعاون الفريقان على اقتسام الكعكة. أمريكا لها قد يقول قائل يسأل سائل أمريكا الآن تعادي إيران، فكيف تقول انها يعني تتكلم معها او انها تتعاون معها في هذا الامر؟ نعم. ويقولون انك قد كتبتنا في هذا، فكتب المعلقون انك لا تعرف شيئا في السياسه. الحقيقه ان ايران عدوه امريكا هذا لا مراء فيه، وامريكا عدوه ايران هذا لا مراء فيه، ولكن بينهما نقطه تقاطع، كل منهم يستخدم الاخر للوصول الى نتيجه معينه، بالضبط كالصهاينة عندما يستخدمون الأمريكان والأمريكان عندما يستخدمون الصهاينة. نجد أن البروتستانت يرون أن المسيح لن يظهر حتى يتجمع اليهود في فلسطين، ولذلك هم يعينونهم.
نعم.
اليهود يستخدمون نعم. هذه العقيدة عند البروتستانت.
دكتور نعم. محمد دعني أقول لك يعني إن كانت الجمعة هذه بما قال الدكتور سعد يوم فرحة لكل مؤمن وغصة لكل منافق، لا ننسى أيضا أن الجمعة الفارطة كانت بيعة شعبية صامتة
نعم.
وملحمة تلاحم ووفاء بين الشعب السعودي وبين قيادته. أستأذنك في أخذ هذه المداخلة المصورة للدكتور سعود الفنيسان وهو يتحدث عن ملحمة الجمعة الماضية.
ما حصل من التواعد في يوم الجمعة الماضي من الإثارات قبلها بأمور تخل بأمن البلد ومصالحه، وتتدخل أيضا في خصوصيات هذه الدولة في مبادئها وفي نظامها وفي سلوكها وفي واقعها، أمر جديد وأمر غريب على مثل هذه البلاد. فما العبر وما الدروس التي نستفيدها من هذا الموقف؟ العبرة الأولى أن هذه البلاد تنعم بنعمة الأمن والاستقرار وبتحكيم شرب التحاكم وتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا هو سبب الأمن والاطمئنان. والدرس الثاني في هذا أن أولئك الذين يريدون الزعزعة ويريدون الإثارة الفتنة، لا شك بأن هؤلاء تبين لهم ولغيرهم وللعالم أيضا أن هذه البلاد ليست كالبلاد الأخرى. الأمر الآخر أن أي إصلاح وأي عمل لا بد وأن يتبناه وأن يسارع إليه العلماء. فلما سارع العلماء وبينوا الحكم الشرعي في هذا أنصت الناس وتبعوهم، ومن هنا يتعين، وهو أمر ظاهر ولله الحمد، ولكن من باب التذكير أيضا أن الولاة أيضا يجب أن يعرفوا قدر العلماء في الأزمات. وسررنا جد السرور حقيقة، وعبر عن ذلك سمو النائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز لما أن زف هذه البشرى في ذلك اليوم بعد أن مضى ولم يقع فيه أي حادثة. الدرس الآخر من أن رفع الشعارات والأحزبيات والطائفية لا يمكن أن تصلح في هذه البلاد ولا أن تؤدي إلى خير أبدا، فإن هذه البلاد وحدتها ولحمتها هي العقيدة السلفية وهي والنصيحة. والموقف الآخر والمهم في هذا أن التلاحم دائما وأبد مع أهل الذكر وأهل الفكر لا شك بأنه علامة خير، ولكن الانقسامات والانشقاقات والتحزبات هذه رفع الشعارات التي لا طائل تحتها ولا فائدة منها أنها ضرر على الأمة.
الحزبيات والتظاهرات لا يمكن أن تصلح في هذه البلاد، فهذه البلاد ليست كالبلاد الأخرى. الشيخ سعود الفنيسان،
الشيخ سعود الفنيسان وفقه الله، هو أو ما حدث له هو نموذج من نماذج إرادة إثارة الاحتقانات في هذه البلاد. فالشيخ سعود الفنيسان تكلم في حكم شرعي يراه في غير هذه البلاد، وتكلم عن أن التظاهرات لا تجوز في هذه البلاد، ثم وجدنا أن من يتكلم عنه من الصحفيين ويرميه بالتعامل مع القاعدة، التعامل مع المتحدث في لندن والمعارض في لندن، يعني الكلمات تنشر في صحافتنا لإهانة هذا الرجل الذي سيرته الذاتية، من يقرأ سيرته الذاتية يعرف قدره، فقد كان رجلا من رجال قواتنا المسلحة، ثم أصبح رجلا من رجال العلم في بلادنا، وتولى عمادة أعرق كلية في كلية شريعة في المملكة العربية السعودية، وعمادة كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود، ثم هو الآن رجل متبوع محبوب من قبل الشباب ومن قبل طلاب العلم، ثم يراد إسقاطه بهذه الكلمات، إسقاطه لدى الدولة، إسقاطه لدى المؤسسة، ثم نسمع هذه الكلمات الراقية الرائعة التي لا يمكن أن تصدر عن أي كاتب من الكتاب الذين يعني نسميهم كتاب الأهواء، والذين نسأل الله سبحانه وتعالى
بعيداً أن يصلحهم. ربما كان اجتهاداً يا دكتور محمد من هؤلاء الكتاب.
خلاص أنا أسلم لك بهذا العذر وأقول إنه اجتهاد، لكنني أقول نريد أن نبدأ بداية جيدة، بداية جميل. سلام. نعم،
دعني في نقطة كنت أثرتها مع الدكتور سعد البريك، ولابد من شيء من المصارحة والشفافية. يا دكتور محمد، أنتم الإسلاميون ليس لديكم مشاريع بنائية للخروج من الأزمات، أنتم السلفيون تحديدا، ومن يقول بهذا هم بعض الإسلاميين وليسوا من الخارج، يعني من داخل الطيف الإسلامي، تجيدون بتفنن هدم المشروعات المقدمة دون أن تقدموا البديل المطروح، فقط مجرد هدم.
هذا الكلام يا شيخ تكرر كثيرا وتكلمنا عنه كثيرا. أولا بالنسبة للمشاريع، يعني الشيخ سعد تكلم عن النصيحة، وأن نصيحة أولياء الأمور الشرعيون دائما يقدمونها بينهم وبين أولياء الأمور، وهي المؤثرة حقا، ليست الشعارات وإظهار النفس أمام المجتمع. المؤثر حقا هو الوفود إلى أولياء الأمور وأبوابهم مفتوحة والكلام معهم والإبراق إليهم، هذه المؤثرة حقا والتي نرى أثرها كل يوم ولله الحمد. قضية المشاريع التنموية، من يقول هذا الكلام يا أخي؟ أكثر المشاريع، ادخل معرض الكتاب وانظر البدائل، هناك فقه الآن استحدث حديثا اسمه فقه البدائل، فقه البدائل، وأنا أدرس مادة فقه البدائل في المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جامعة أم القرى، أدرس مادة فقه البدائل. نحن عندنا فقه اسمه فقه البدائل، المجمع الفقهي مجمع رابطة العالم الإسلامي الفقهي إنما دائما يتحدث عن البدائل، بدائل في كل شيء، بدائل في الطب، بدائل في الهندسة، بدائل في كل محظور شرعي يقدم له بديل فقهي صحيح. المجمع الفقهي لرابط لمنظمة المؤتمر الإسلامي أيضا نفس الشيء، يقدم البدائل الكثيرة. الكتابات التي تكتب، يعني أحدثك عن يعني شخص ضعيف الذي يعني أعتبر أنني أقل الموجودين، أنا كتبت عدة مقالات عن الأساليب الصحيحة من واقع تدريسي لمادة الاقتصاد الإسلامي لمجابهة الفقر ولمجابهة البطالة ولمجابهة العطالة، كتبت مقالات كثيرة جدا.
لماذا لم يبرز هذا يا دكتور محمدي ويبقى أنه أنك فرد يعني من ضمن مجموعة؟ نعم. يعني انظر إلى دور العلماء الحاسم في موضوع المظاهرات، كيف لو تبنوا المطالب المدنية المطالب
يتبنون يا أخي الكريم الحياتية. بارك الله فيك، لا يوجد اقتراح يقدم لأولياء الأمور إلا ومعه ملف لا يقل عن 30 صفحة في دراسة مشروع كامل، مشروع متكامل. كثير من المشاريع تقدم إلى أولياء الأمور كاملة، لا يتكلمون مثلا عن حرمة شيء ثم لا يقدمون البديل. بل أنا سأعطيك يعني اللقاء الأخير الذي كان بيني وبينك في البيان التالي هنا، عندما تكلمنا عن نصرة هيئة كبار العلماء في فتوى المرأة الكاشير، تكلمنا عن البديل وهو قضية العمل عن بعد. للأسف العمل عن بعد إلى الآن وزارة العمل لم تتقدم لها بمشروع، مع أن العمل عن بعد قدم نظاما في أمريكا، لها العمل عن بعد له نظام في الولايات المتحدة الأمريكية، والذين لا يحتاجون لفتوى هيئة كبار العلماء. في ماليزيا يوجد نظام للعمل عن بعد، نحن لا يوجد في المملكة العربية السعودية نظام عن بعد. عندما سئل وزير العمل سؤال مقتضب من الأستاذة قمراء السبيعي في إحدى المحاضرات، أجاب بجواب مقتضب وقال نعم نحن نؤيد العمل عن بعد. أين الحراك
العملي لقضية العمل عن بعد. نحن نقدم البدائل لكن نريد أيضا ابتداء من اليوم أن يكون هناك سلامة صدر المسؤول وأن تؤخذ بدائلنا التي نقدمها بعين الاعتبار ولا يرمى يلقى بها عرض الحائط. نحن القضية
والله يا شيخ محمد في هذه النقطة جزاك الله خير. الدكتور سعد البريك قال لنفتح صفحة بيضاء ونطوي صفحة الماضي. أنت تكرر هذه الدعوة.
أنا أكرر هذه الدعوة. نعم
يعني سؤال يبقى سؤالي يعني سؤال إعلامي. نعم. يعني هل هذه الدعوة مثالية أم أنها قابلة للتحقق في واقعنا يا شيخ؟
يا أخي الكريم الأمر كان متحققا لله الحمد. نحن نريد العودة إلى الأصل فقط. العودة إلى الأصل هو عند والكتاب الذين يكتبون في مواجهة الهيئات كبار العلماء ويكتبون في مواجهة المجتمع في مواجهة عادات المجتمع وأخلاق المجتمع هم أصلا أبناء المجتمع. هناك ظروف استغواءات الأشياء يعني اجتهادات نقول كما تقول يعني جعلتهم ينحون هذا المنحة باستطاعتهم أن يعودوا إلى أصولهم وإلى جذورهم وإلى عائلاتهم وإلى أسرهم وإلى مجتمعهم عودا أحمدا سريعا ولله الحمد. لا يعني لا نحتاج إلى مشكلات. هم لا يمثلون كثرة ولله الحمد. يعني أنت عندما قلت التيار الشرعي وهذه العبارة روجت لها الصحافة كثيرا التيار الشرعي. نحن لا يوجد عندنا تيار شرعي. نحن يوجد عندنا أمة شرعية ودولة شرعية ويوجد عندنا تيار مخالف.
نعم
نعم لأن التيار صغير. نعم أما الأمة فهي أمة شرعية ولله الحمد تلتزم الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة. دولة شرعية دينية تحكم الدنيا بالدين تسوس الدنيا بالدين من منذ 170 سنة.
ما الذي تطرحه للعودة إلى هذا الأصل يا دكتور محمد؟
أولا أقول يعني هذا الطرح أقول قضية المخطط الإيراني الأمريكي لم ينتهي. يعني لم تعتذر أمريكا عن مخططها ولم تعتذر إيران عن مخططها. نعم. ولذلك نحن ما زلنا في ساحة مواجهة.
نعم.
أطرح أن نعلم جميعا أننا في ساحة مواجهة وأننا إذا عدنا إلى قضية التشاحن والاحتقان الفكري فإننا سوف نتسبب في فوضى فكرية. الفوضى الفكرية هي سلاح العصر الحديث للخارجين. يعني الآن عندما نجد أن الدول الأخرى أمريكا إيران الدول إسرائيل كل هذه الدول المعادية للمملكة العربية السعودية إنما تتجه الآن توجه فكري إلينا. الأخ الهيثم سعفان له كتاب جديد أنا أحب يعني لا يحضرني اسمه الآن كتاب جديد عن هذه الأزمة وعن قضية استثمار الاختراقات الفكرية. نعم. نعم عن الاختراقات الفكرية وكيف تتم. نريد أن نواجه جميعا الاختراقات الفكرية التي تتم من الخارج. هناك استغواءات كبيرة جدا تتم من الخارج لبعض كتابنا بعض صحفيين بعض حتى من يتلبسون بلباس العلم الشرعي فينا. هناك استغواءات لهم في هذا المجال. الطرح الذي أطرحه لنكون أمة واحدة هو معرفة هذا الخطر. نعرف أننا في خطر عظيم جدا وإذا عرفنا هذا الخطر تحققنا الخطر فإننا سوف نجتمع بإذن الله. إضافة الأمر الآخر أن نعلم أن المعركة القادمة والمعركة الحالية والتي سميتها أنا في مقال لي قريب نشر في مجموعتكم ونشر في موقع الجينيات ونشر اليوم أيضا في صحيفة المدينة سميتها جلد إيران الجديدة. جلد إيران القديمة كانت بين السلطان سليم وبين إسماعيل الصفوي. إسماعيل الصفوي كانت حربا عسكرية. جلد إيران الجديدة لا. جلد إيران الجديدة هي جلد إيران فكرية. نريد تهيئة المراكز الإسلامية في كل مكان التي دعمها خادم الحرمين الشريفين إعداد المواقع الإلكترونية إعداد الأقلام الصحفية التي تعين إن شاء الله بإذن الله على مقاومة هذه الحرب.
محمد السعيدي لا أشكر يعني في نهاية هذه الحلقة لا يسعني سوى شكرك وشكر السادة المشاهدين ونحن نعيش أجواء هذه الفرحة والسعادة التي زفها لنا خادم الحرمين الشريفين وهو الملك الذي يستحق كل الحب وأيضا القيادة التي تستأهل كل الولاء وبين هذا الشعب المتدين الذي انصاع إلى علمائه ودعاته وانصاع وانحاز إلى هذا الدين وأوامره. يستحق هذا الشعب كل ما سمعناه من هذا الإكرام والبذل والعطاء لنكتب ملحمة وطن نقدمها أنموذجا خلاقا لأمم البسيطة في تلاحم الحاكم والمحكوم. وإذ خص سمو الأمير نايف يحفظه الله في أول خطاب له سماحة مفتي عام المملكة وبقية العلماء الغرر، وتكرر هذا اليوم في خطاب خادم الحرمين الشريفين بالشكر الخالص والتثمين الكامل والعرفان بدور هؤلاء العلماء عبر موقفهم الحاسم. لنشكر بدورنا ونهنئ سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ على هذا التقدير لدوره، فالثناء والتثمين من ولاة الأمر ليس لشخصه فقط بل لكل علماء الشريعة ودعاتها في هذا البلد، فسماحته هو واجهتهم الوضيئة في هذه البلاد. وإلى مزيد من التلاحم والرفعة والوقوف صفا واحدا لأجل وطن هو في الصميم من قلوبنا، ولنطوي صفحة الماضي بما قال به الشيخ محمد السعيدي والدكتور سعد البريك، ولنستشرف الغد المضيء. نلقاكم الأسبوع القادم، وهذا عبد العزيز قاسم يحييكم.